الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن التأمل في آيات كتاب الله تعالى من أهم ما يورث العلم ويزيد في الإيمان وينمي البصيرة ويشرح الصدر ويورث الثبات. ولهذا فإن على طلاب العلم على وجه الخصوص وعلى عموم المسلمين أن يتأملوا في آيات الوقت، فإذا ما جاء وقت الصوم عليه أن يتأملوا آيات الوقت والزمان والمكان والمناسبة، وبهذه الطريقة يستفيدون علماً من جهة، ويزدادون إيمانا من جهة، ويحصلون فقها ويكونون على الصواب علما وعملا، ويقدرون على ختم تفسير القرآن الكريم. وبما أننا مقبلون على شهر الصيام، فإن من المناسب أن نتأمل في آيات الصيام التي وردت في سورة البقرة في الآية 83 بعد 100، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. نأخذ اليوم هاتين الآيتين، ثم نرجع الآيات التي بعدها إلى يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. أولا، نعلم جميعا أن القرآن الكريم مع تفاوت أزمنة نزولها إلا أنها تعتبر كعقد واحد، بينها من التناسب والتناسق ما لا يدرك غوره إلا من تأمل فيه حق التأمل. فيرد هاهنا سؤال: ما مناسبة آيات الصيام بعد آيات الأمر بالقصاص والوصية؟ لأن قبلها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، وبعدها الوصية، ذكر الوصية. وقد تأمل في ذلك العلماء فقالوا إن الأمر بالقصاص فيه كف عن أعظم المفاسد وهو قتل الأنفس، والأمر بالوصية فيه الأمر بحفظ الأموال وعدم تضييعها، والأمر بالصوم فيه الكف وفيه الحفظ، كف النفس عن مباحات لتربيتها، وحفظ النفس امتثالا لأمر الله حتى لا تضيع في مهام الحياة. وقال آخرون إن في القصاص قتل النفس حسة، وهذا بدلالة المنطوق، وفي الصوم قتل الشهوة المانعة للوطء المسببة للإنجاب، فهذا فيه حياة وهذا فيه منع. وهذه مناسبة لطيفة ذكرها صاحب نظم الدرر البقاعي رحمه الله تعالى. الوجه الثالث: أن القصاص فيه حياة الأجساد معنا، القصاص فيه حياة الأجساد معنا، وفي الصوم حياة الأرواح بطهارة القلوب وفراغها للتفكر وتهيئتها لإفاضة الحكمة والخشية الداعية إلى التقوى وإماتة الشهوة. الرابع أن في القصاص إقداما على المحر، إذ في الأصل أن قتل النفس محر، وفي الصوم تدريب على ترك المباح، فيكون للمحرم أولى وأحرى. هذه أربعة أوجه بين ذكر القصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وثم أوجه أخر بين الوصية التي قبلها بآيتين وبين الصيام. الأول أن الوصية تشوف لمال زائل، وفي الصوم تشوف لأجر باق. لما أمر بالوصية فإن الموصى له يتشوف إلى ما وصي له، فجاء الترغيب إلى أنه لا ينبغي أن يكون نظرنا قريبا، وأنه ينبغي أن يكون نظرنا بعيدا، وأن نتشوف للأجور الباقية لا للأموال الزائلة. الوجه الثاني أن الموصى به من عبد، الموصى به من عبد، لأن الوصي هو عبد الذي يوصي، فالموصى به عبد، قد يحصل منه الشيء وقد لا يحصل. يمكن يوصيك بشيء ثم يغير الوصية، يمكن يوصي بشيء ثم لا يحصل الموصى به. وأما الموصى به في الصوم فهو من رب قادر على الوفاء وعلى الاستيفاء، فالتشوف لأجر الصوم ينبغي أن يكون أعظم من التشوف للموصى به. الوجه الثالث أن الوصية متى تكون لازمة النفاذ؟ بعد وفاة الموصي. الوصية تنفذ بعد زمن موت الموصي، وشهر الصوم هو شهر الصبر، يعلم على الصبر، ويعلم أنك كما أنك لا تحصل ما أوصي لك به من عبد إلا بعد موته، فأنت لا تحصل أجر الصوم كاملة مستوفاة إلا بعد الموت. أخيرا ختم الله آخر آية الوصية بالمغفرة والرحمة، ختم الله آية الوصية بالمغفرة والرحمة، فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وفيه إشارة إن الله غفور رحيم، يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ففيه إشارة إلى أن الصائم من أقرب الناس إليهما، وأن أعظم باب يدرك به العبد رحمة الله ومغفرته هو الصوم. هذه بعض المناسبات بين آيات الصوم والتي قبلها. وثم فائدة أخرى، أن الله عز وجل ما قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصلاة في آية الشكل، ما في القرآن معنى حفاظ القرآن، ولا في آية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الزكاة، لكن لما جاء عند الصوم قال يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فيه نداء يا أيها الذين آمنوا. تأملوا معي وجه المناسبة، أن الصلاة هي أمارة الإيمان، والزكاة علامة الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم، والصدقة برهان. فمن أقام الصلاة وآتى الزكاة استحق أن ينادى بالإيمان. لذلك جاء الركن الأول لا إله إلا الله محمد رسول، الركن الثاني الصلاة، الركن الثالث تاي الزكاة، الركن الرابع يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. إذن هذه مناسبة لطيفة في كون الخطاب جاء فيه يا أيها الذين آمنوا، وترتيب آيات فرضية أركان الإسلام مرتبة مع تباعد ما بينها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فيه معنى لا إله إلا الله، ولا تجعلوا الله أندادا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فيه إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، معنى شهادة أن محمدا رسول الله. بعد ذلك تقلب الصفحة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. والأصل في الأمر لبني إسرائيل أمر لنا ما لم يأتي دليل المغايرة. إذن تأملوا الآيات، أركان الإسلام مرتب في سورة البقرة. ولما كان التوحيد أول مأمور به كان أول مذكور على صيغة الأمر في القرآن، ولما كانت الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم قرينة التوحيد فدلالة نبوته عليه الصلاة والسلام مقرونة بآية إثبات توحيد الألوهية. وأما الصلاة والزكاة، فالصلاة والزكاة فرضتا قديما وقبل الصلاة الصيام، فلذلك جاء قبل ثم جاء الأمر بالصيام. قال تعالى يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هنا يا حرف نداء كما تعلمون، والنداء يكون فيه تلطيف للمنادى، فيه لطف من المنادي للمنادى، لأنه إما خير يأمر به فهذا لطف، وإما شر يحذر منه وهذا لطف. وهذا هو معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فأرع لها سمعك، فإنه إما خير يأمرك به وإما شر يحذرك منه. يا نداء، وأي هذه الأداة تأتي لعدة معاني، وهنا وقع موقع المنادى بمعنى الاسم الموصول أي، وهو يعم أي من يستحق عليه اسم الموصول، يعمه النداء، لكنه موصوف الذين آمنوا، دل على أن المنادى وإن كان جاء بصيغة أي لكنه موصوف. لما تقول يا أي هكذا على العموم فكأنك تخاطب أي إنسان، لكن قال يا أيها الذين آمنوا، والنداء في القرآن قد يكون لعموم الناس وقد يكون لخصوص الجن والإنس وقد يكون لخصوص ابن آدم، قد يكون لخصوص بني إسرائيل، وقد يكون لخصوص متعلق الأوصاف: يا أيها الرسل، يا أيها الذين آمنوا. هذه من أنواعات النداء في القرآن الكريم. إذن هو نداء عام: يا أيها الذين آمنوا. لذلك يقول البقائي رحمه الله: خاطب بما يتوجه بادئ بدء إلى أدنى الطبقات التي التزمت أمر الدين، لأنه لم يكن لهم باعث حب وشوق يبعثهم على فعله من غير فرض بخلاف ما فوقه من رتبة المؤمنين والمحسنين، فإنهم كانوا يفعلون معالم الإسلام من غير إلزام، فكانوا يصومون على قدر ما يجدون من الروح فيه. فلذلك لم ينادوا في القرآن نداء بعد، ولا ذكروا إلا ممدوحين. والذين ينادون في القرآن هم الناس الذين انتبهوا لما أشار به بعضهم على بعض، والذين آمنوا في محل الائتمار، يا أيها الذين آمنوا. أي منادى، وها هنا شيء عجيب جدا. يعني حينما نتمعن في آيات الله ونتأمل يجد الإنسان لذة أيها الإخوة. يا حرف نداء، وأي أداة تستخدم للنداء أيضا، وتستخدم للتفسير، وتستخدم للشرط، وتستخدم للعموم اسم موصول. وها حرف تنبيه تستخدم للنداء أيضا. فعلى هذا يمكننا أن نقول أن الآية في نسق واحد تضمنت ثلاث أدوات للنداء، وإن كان استعمالاتها مختلفة متنوعة، كل ذلك إلطافا بالمؤمنين. لكن أي بمعنى اسم الموصول للعموم. وهنا يأتي السؤال، لماذا لم يقل يا من؟ لأنه لو قال من ما دخل فيه إلا العقلاء، لكن لما قال أي دخل فيه عموم الذين آمنوا، عموم الذين آمنوا. وها للتنبيه، يا أيها، ها أنا ذا أناديكم، أو أنادي من وصفه الذين آمنوا. شيء عجيب لما يقول الإنسان، يريد أن ينبه الإنسان لآخر، يقول ها ذا، ها قد جاء زيد، ها هو عمر، ها حرف تنبيه. فلما قال تعالى يا أدار الأسماع إلى النداء، ثم عمم أي، ثم نبه ها، يتنبه الذين آمنوا، خصهم يا أيها الذين آمنوا. وآمنوا الصحيح من أقوال أهل العلم أن معناه الإقرار، يا من أقررتم بالتوحيد وبالرسالة وصليتم وزكيتم، أخاطبكم بركن جديد من أركان الإسلام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هنا كلام عجيب، كتب مبني للمجهول ولا معلوم؟ ها؟ مبني لما لم يسمى فاعل، أحسن من كلمة مجهول، لأن اللغويين السابقين كانوا يقولون مبني لما لم يسمى فاعله، لأن هذا فيه أدب مع الله عز وجل، فهذا أحسن، خلينا مع السلف حتى في اللغة. قال أبو حيان لماذا لم يسمي الفاعل؟ قال لأن في التكليف نوع مشقة، والله لا يريد لعباده المشقة، فلم يسمي نفسه، وسمى نفسه فيما هو محض فضل، كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال كتب، ما قال كتب، انتبهتم لهذه؟ حيث كان محض الرحمة ذكر نفسه صريحا، كتب ربكم على نفسه الرحمة. ولما كان فيه نوع مشقة أضمر الفاعل، كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام. تأملتم مشاق ولا لا؟ نوع مشاق، وهذا فيه دلالة على فضل الله عز وجل وكرم، أنه سبحانه لم يكلفنا حتى هذه الأمور التي فيها نوع يسير من المشقة إلا لننال به أمور عظيمة، لكن مع ذلك هو سبحانه وتعالى لم يذكر نفسه الصريح. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم. فإن قال قائل فقوله عز وجل وكتبنا على بني إسرائيل أن النفس بالنفس، وهذا أمر شاق. قال العلماء أظهر نفسه لاستحقاق بني إسرائيل ذلك، استحقاق بني إسرائيل هذه المشقات، وما جعل الله عليهم الإصر والأغلال إلا لاستحقاقه، فذكر نفسه صريحا لأن لاستحقاقهم. وهنا قال كتب عليكم الصيام، معلوم أن الذي كتب هو الله، وكتب باتفاق المفسرين بمعنى فرض، وهذا مستفاض في لسان الشرع. ويؤكد أن معنى كتب بمعنى فرض أداة الاستعلاء عليكم، ما قال كتب الصيام، لو قال كتب الصيام يمكن لقائل أن يقدر كتب لكم الصيام، وحينئذ لا يكون بمعنى عليكم، واضح؟ لكن لما عد الفعل بعلى بأداة الاستعلاء علمنا أنه لا يحتمل معنى آخر، وهنا طالب العلم عليه أن يتقعد بأن الأفعال تتغير معانيها بتغير متعدياتها، استوى إلى غير استوى على، كتب إلى غير كتب لي غير كتب على، صح ولا لا؟ لما تقول كتبت لزيد يعني راسلته، كتبت إلى زيد يعني طلبته، كتبت على زيد يعني ألزمته، صار المعاني متفاوتة. إذن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، كتب بمعنى فر عليكم الصيام، وإنما جاء بالاستعلاء للدلالة على أن هذا أمر مفروغ منه، لا ينبغي للعبد إلا أن يذعن له. وقال عليكم فيه دلالة على أن أمر الله يكون من علو ملزما لنا، والكاف كم هذا لأن الأصل كلمة علي على، والكاف كاف الخطاب، والميم ميم الجمع، كم كلمة عندنا؟ حرف على وكاف الخطاب وميم الجمع. إذن يكون المعنى إذا أردنا نترجمه بلغة غير العربية لابد تنتبه، حينما تترجم إلى لغة غير العربية لابد أن تنتبه إلى حرف الجر وكاف الخطاب وميم الجمع، فيكون المعنى على للاستعلاء، والكاف للخطاب أي أخاطبك يا محمد، وميم الجمع هم. طيب إذا قال قائل كاف للجمع، نعم نقول لأن الخطاب للجمع عليكم. إذا انتبه لهذه المسألة العظيمة أن الصوم مكتوب علينا جميعا. تأملوا معي، النداء كان أي للجميع، وصلة الموصول الذين آمنوا، هذا يدل على الوصفية العامة، كل من آمن، لأن الذين يا أيها الذين آمنوا، الذين اسم موصول يدل على العموم ولا خصوص؟ عموم، وصف بآمنوا، والوصف عام من حيث أنه يشمل كل أهل الإسلام، وخاص من حيث أنه خرج من ليس من المسلمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام، مر معنا في تعليقنا على رسالة أبي العباس بن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام أن الصوم والصيام مصدران، لصام يصوم صوما وصام يصوم صياما، وكل فعل أجوف واوي فإن مصدره كثيرا يأتي على فعال، قام يقوم قياما، صام يصوم صياما. ويجوز ويأتي أيضا على الصوم بالواو أصلية، فتقول صام يصوم صوما، قام يقوم قوما، نام ينام نوما. وهنا قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الصيام مصدر والصوم مصدر، لكن في الاستخدام اللغوي وباب اللغة أعظم بابه والتفقه فيه هو القرآن والسنة. أنا أتعجب من بعض اللغويين أنهم يستدلون بأشعار العرب التي لا زمام لها ولا أسانيد، ويتركون الاستشهاد بالقرآن والسنة. فرحم الله ابن مالك، فإنه أول من أدخل الاستشهاد بالقرآن والسنة في اللغة. نتأمل نجد أن استخدام الصيام أكثر في الاسمية والصوم أكثر في الفعلية. إذن نستطيع أن نقول الصيام اسم لما نصومه، والصوم اسم لفعلنا. هذا من حيث الاستخدام علمنا هذا المعنى، وإلا فإن المصدر يجوز إطلاقه هنا وهنا. كتب عليكم الصيام، وهو في اللغة، الصيام في اللغة مطلق الإمساك عن أي شيء. وقد جاء في الصيام عن الكلام، وإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، وكما قال الشاعر الجاهلي فخيل صيام وخيل غير صوام، يعني ممسكة باللجام وأخرى مطلقة. إذن الصيام معناه مطلق الإمساك، سواء كان عن الكلام، كان صوم الفرس باللجام عن السير والإطلاق، أو كان الإمساك عن الأكل والشرب، أيا كان. أما في لغة الشرع فقد بينه الله في قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن الصوم الشرعي الإمساك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنص الآية، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. طبعا لابد بالنية، والصوم في النية بالإجماع مطلوب، سواء كان فرضا أو نفلا. ما الذي اختلف؟ الذي اختلفوا فيه هو موعد النية بالنسبة للصوم الفرض والنفل. يعني الفقهاء لم يختلفوا أن الصوم عبادة، أن الصوم عبادة مفتقرة إلى النية سواء كان فرضا أو نفلا، وإنما اختلفوا في وقتها بالنسبة للفرض والنفل. ومعلوم أن العبادات لا بد لها من نية، لا سيما العبادات المحضة. وقول بعض الحنفية بعدم اشتراط النية فيما ليس من العبادات المحضة مثل الوضوء والاغتسال قول مرجوح كما هو معلوم، لكن يرد الآن سؤال: متى يجب للإنسان أن ينوي لصوم الفرض؟ أولا، الصيام منقسم إلى قسمين: صوم فرض وصوم النفل. صوم الفرض خمسة أقسام: نعدها مع بعض. صوم الفرض كم قسم؟ 5 أقسام بدلالة السبر والتقسيم عند الفقهاء. الأول وهو أعظمها صوم شهر رمضان، والثاني صوم النذر المعين. صوم النذر المعين، كان يقول الإنسان نذر علي أن أصوم أول 3 أيام من كل شهر. الثالث صوم النذر المطلق، صوم النذر المطلق، يقول الإنسان نذر علي أن أصوم 10 أيام ما قيدها، متى ما صام فهو فرض عليه. الرابع صوم ما ثبت في الذمة قضاء بالنسبة للمريض والمسافر والحائض. صوم ما ثبت في الذمة قضاء للمسافر والمريض والحائض والنفساء، هذا فرض والذمة مشغولة بهذا الفرض. الخامس والأخير صوم الكفارات اللازمة، صوم الكفارات الواجبة. هذه 5 أنواع للصوم. هنا المقصود يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الألف واللام ليس لاستغراق الجنس، ها؟ إذن يكون المقصود هنا عليكم الصيام، الألف واللام للعهد، وهو الصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام، وهو صيام شهر رمضان، وسيأتي بيانه بنص الآية 85 من بعد 100 من آيات سورة البقرة في الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. أما صوم النفل فهو أنواع كثيرة لا يمكن حصرها، ولكن الأصل في الصوم النفل الإباحة، ولا يحرم الصوم ولا يكره إلا لعارض. كيف نتعلم هذه القاعدة؟ الأصل أن أيام الله كلها أيام مباحة للصوم، ولا يحرم الصوم ولا يكره إلا لعارض. مثال التحريم: حرم صوم يوم العيد لا لذات الصوم، وإنما لعارض العيد، لعارض العيد. حرم صوم أيام التشريق على قول الجمهور لغير الحاج، لعارض أيام التشريق. يكره صوم يوم السبت أو الجمعة مفردا لكون الجمعة عارض لأنه يوم من أيام العيد بالنسبة للمسلمين، والسبت يوم تعظمه اليهود فكره إفراده. وهكذا يكره لسبب، مثل المريض الذي يخشى أن الصوم يزيد مرضه يكره عليه في حقه الصوم، والمسافر الذي يتعب يكره في حقه الصوم، وهكذا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. قال بعض العلماء رحمهم الله لما قال كتب عليكم الصيام أي فرض لما فيه من التهيؤ لعلم الحكمة وعلم ما لم تكونوا تعلمون، وهو الثبات على تماسك عما من شأن الشيء أن يتصرف فيه. لذلك أيها الإخوة ينبغي أن ندرك أن الصوم فيه خلاء من الطعام وانصراف عن حال الأنعام وانقطاع شهوات الفرج وتمامه الإعراض عن أشغال الدنيا والتوجه إلى الله تعالى، والعكوف في بيته ليحصل بذلك ينبوع الحكمة في قلبه. هكذا قال بعض العلماء رحمهم الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. لما قال كتب عليكم فيه استعلاء وفيه نوع مشقة حتى يسهل هذا الأمر على المؤمنين قال كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على الذين من قبلكم. الكاف للتشبيه بمعنى مثل، الكاف للتشبيه بمعنى مثل. كتب عليكم الصيام، وهل نقول مثل أو مثل؟ فيه وجهان لأهل اللغة. إن قلنا كتب عليكم الصيام مثل، فيكون الكاف هنا في محل رفع عن الصيام. إذن الصيام مثل صيامكم، صار المعنى أن الصيام المفروض عليكم هو مثل الصيام المفروض على الأمم السابقة. فإن قال قائل فإن النصارى قد زادوا يصومون 50 يوما كما عند طوائف منهم، واليهود غيروا، يقول الجواب هذا من تحريفاتهم، وإلا فأصل الصوم على نفس الجنس، وهو قول لبعض الفقهاء مفسر الصحابة والتابعين. إذن يكون الكاف بمعنى مثل في محل الرفع عن الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل، أي مثل ما كتب على الذين من قبل، فيكون المعنى متشابه. وعلى المعنى الثاني أن الكاف في محل نصب، فيكون المعنى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما، أي مثل ما، فيرجع إلى الفرضية وليس إلى المثلية في الصرف، وهذا توجيه صحيح. وهناك توجيهات أخرى، لكن هذان التوجيهان هما أشهر التوجيهان في هذه الآية، كما مثل أو مثل. إذا كان الصوم قد فرض على الذين من قبلنا، فمتى فرض؟ جاء عن علي رضي الله عنه أن الصوم فرض على آدم ومن بعده، وهذا هو الصواب. ليش هذا هو الصواب؟ لأن دين الإسلام هو الذي كان عليه آدم، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم محمد صلى الله عليه وسلم ومن بينهم من الأنبياء. ودين الإسلام لا اختلاف فيه بين أصول الإيمان وأصول الإسلام والقواعد العامة للتشريع والأخبار. إذن أين الفرق؟ الفرق في الكم والكيف في الفرضيات فقط، الفرق في الكم والكيف في الفرائض. إذن لو قال لنا قائل ما هي أركان الإيمان عند آدم ونوح وإبراهيم، نقول هي الستة. لو قال لنا قائل ما هي أركان الإسلام عند إبراهيم، نقول هي الخمسة. ولهذا عندنا أحاديث في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت موسى ابن عمران حاجا هذا البيت، رأيت يونس ابن متى حاجا هذا البيت، صح ولا لا؟ إذن معناه حتى الحج كان فرض عليهم. نعم. فإن قال فكيف كانوا يحجون قبل إبراهيم، نقول هناك قول لجمع من المفسرين أن البيت كان موجودا، أن البيت كان موجودا، ولكن بعد طوفان نوح عليه السلام فقد مكانه. إذن كتب عليكم الصيام كما، يعني مثل أو مثله. كما هنا ما اسم موصول على قول بعض المفسرين، كالذي، كالذي كتب على الذين من قبل. وهذا قول في نظري أنه ضعيف، والراجح أن ما مصدرية، أن ما مصدرية موصوفة. كتب عليكم الصيام كصيام كتب على الذين من قبلكم من حيث فرضيته، كصوم كتب على الذين من قبلكم. وهذا معنى دقيق ولطيف. فحينئذ نفوسنا تتهيأ أنه ما دام أن الله عز وجل هذا دينه على الذين من قبلكم، ولا ينبغي أن تذهب أذهاننا إلى كلمة من قبلكم اليهود والنصارى فقط، بل على العموم. وإن كان من المفسرين من قال على الذين من قبلكم يعني اليهود والنصارى، لكن هذا ثبت عندهم إلى الآن أن الصوم موجود عندهم مع التغيير والتبديل الحاصل لديهم كما كتب. يقول بعض المفسرين التشبيه لمطلق الفرض لا لمثلية الصوم، ونحن قلنا أن مباني الإسلام الخمس هي مباني الإسلام في جميع الديانات، لكن كما وكيفا يختلف. يعني بمعنى الزكاة عندنا 2.5%، لا يلزم أن الزكاة المفروضة عندهم هو نفس 2.5%. الصوم المفروض علينا هو شهر نصوم من كذا إلى كذا، لا يلزم أن يكون من كذا إلى كذا، يمكن يكون أطول، يمكن يكون أقصر، يمكن يكون نفس الممسك عن، ويمكن يختلف، لكن الصوم فرض. الصلاة فرض، نعم الصلاة فرض، ولهذا قال موسى عليه السلام كما في حديث الإسراء في البخاري ومسلم، قال إلى أن قال في آخر الأمر لما فرض الله 5 صلوات، قال موسى للنبي صلى الله عليه وسلم وعليه السلام: يا محمد ارجع إلى ربك فسله التخفيف. هو 5 صلوات، والآن مع ذلك يحث على إيش؟ طلبته. يقول: فإني بليت بني إسرائيل بأقل من ذلك. إذن معنى هذا الكلام أن الصلاة كان فرضا على موسى وعلى قومه أقل من 5، وقد جاء في بعض الروايات قال بصلاتين. إذن نقول نعم، أركان الإسلام فرض، ولكن كما وكيفا هو الاختلاف بين التشريعات الأمم والأنبياء السابقين ونبينا صلى الله عليه وسلم، كما كتب على الذين من قبلكم. وعلى الذين، على أيضا أفاد الاستعلاء، أفاد أيضا الاستعلاء. والذين اسم موصول دل على العموم، فالقول بأن المقصود بهم خصوص اليهود والنصارى يحتاج إلى دليل، ولا دليل، فعلمنا أن ذلك على العموم. ولهذا نقول إن المشركين والكافرين واليهود والنصارى الذين يتركون الصيام بعد فرض الله عليهم هم آثمون، لأن الله فرض على جميع الأمم كما كتب على الذين من قبلكم. ومن قبلكم قال بعض العلماء في إشعار بأنه مما نقضوا فيه العهد فكتموه حرصا على ضلال العرب، لكن هذا فيه نظر. قوله جل وعلا: لعلكم تتقون. ها، تأملوا هذا المعنى. لعل في لغة العرب معناه الترجي، صحيح؟ وليت التمني. والترجي قد يكون أنت تقول ذاكر لعلك تنجح، فجعلت الفعل رجاء لحصول النتيجة. وتأملوا هنا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن المقصود من الفرضية، هنا الآن يأتي السؤال، ليس المقصود من الفرضية مطلق التكليف. إذن ما المقصود من الفرضية الصوم؟ المقصود من فرضية الصوم لترتقوا، لتصلوا إلى مرتبة التقوى. وهذا يدلنا على عظيم لطف الله عز وجل، وهو اللطيف الخبير بأمة الإسلام. قال لعلكم، إذن حرف ترجي، لعلكم. وقد يقول قائل: الله لا يترجى. قطعا الله لا يترجى، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، الله يأمر وينهى. فلماذا قال لعل؟ قال لأنه متعلق بفعلنا وليس متعلق بخبر الله. أي أنتم إن فعلتم الصوم كما فرض عليكم تصلون إلى مرتبة التقوى، يرجى أنكم بفعلكم ذاك تصلوا إلى مرتبة التقوى، وإن لم تؤدوا الصوم كما أنتم مخاطبون به فحينئذ لا تصلون إلى مرتبة التقوى. وقوله لعلكم تتقون فيه فائدة فرضية الصوم. إذن المقصود من الصلاة ليس، ها انتبه الآن، ليس المقصود من الصلاة أن الله محتاج إلى عبادتنا، هو الغني الحميد، ولا إلى زكاتنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، ولا إلى صومنا. فلماذا إذن فرض الصوم؟ فرض الصوم صلاة الزكاة الحج لإصلاحنا، لنصل نحن إلى ما يريده الله أن نصل إليه، ولا نكون كالبهائم، ولا نكون كالأنعام. يوجد الآن من البشر من هو كذلك، تسأله لماذا تأكل؟ قال لأعيش. لماذا تعيش؟ لآكل. هذا حال لسان حالهم، وهو لسان مقال بعضهم. يعمل طول النهار ليعيش ليأكل، ويأكل طول الليل ليعيش إلى الصباح ليعمل، هذا حاله. لكن هنا الآية يبين لنا أن المقصد من فرضية هذه الأمور لنصل إلى مرتبة يريدها الله منا لعلكم تتقون. قال البقائي رحمه الله: وتتقون تجعلون بينكم وبين إسخاط الله وقاية، بالمسارعة إليه والمواظبة عليه رجاء لرضا ربكم، وخوفا ممن سبق من قبلكم، لتكون التقوى لكم صفة راسخة، فتكونوا ممن جعلت الكتاب هدى لهم، فإن الصوم يكسر الشهوة فيقمع الهوى فيروع عن موافقة السوء. قال: وفي قوله لعلكم تتقون، قال فيه دلالة على أن الصائمين منقسمون على قسمين: قسم بلغوا مرتبة التقوى، وقسم قصر بهم صومهم عن بلوغ مرتبة التقوى. نسأل الله يجعلنا من الأولين. لعلنا نقف على هذا، يمكن طولنا، كان المفروض ننتهي من آيتين، لكن نكتفي بهذا إن شاء الله ونكمل إن شاء الله. لكن نبدأ الساعة التاسعة، يوم الساعة التاسعة بالضبط أحسن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.